السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن اليوم في ليلة السبت الموافق 20 من جمادى الثانية من عام 2020، نكمل في هذه الليلة ما كنا قد بدأنا به قبل إجازة الصيفية من دروس كتاب مزهق النظر، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما ذهب وفيما بقي، وأن ينفعنا جميعا بالعلم النافع، وأن يجعل أعمالنا بعلم وبإخلاص، وأن يجعلها متقبلة مضاعفة بمنه وجوده سبحانه وتعالى. كنا قد توقفنا قبل هذا الانقطاع الطويل عند نهاية الكلام عن الحديث المدرك، أليس كذلك؟ نعم. آخر الكلام عن المدرج. أي نعم، انتهينا من المدرج، يعني انتهينا من المدرج، ونبتدئ اليوم بالمخالفة بتقديم أو تأخير. أي نعم. طيب، طبعا نحن كنا نتكلم أصلا عن أنواع الطعون التي توجه إلى الرواة، والتي قسمها الحافظ ابن حجر إلى 10 أقسام. كان أول هذه الأقسام هو الكذب، ثم استمر الحافظ في عد هذه الأقسام إلى أن بلغ القسم السابع الذي توقفنا أثناءه، وهو المخالفة. المخالفة وهي الطعن السابع من الطعون. فكان من المخالفة الإدراج، ولذلك تكلمنا عن الإدراج فيما سبق. اليوم يكمل الحافظ ابن حجر أنواع أخرى للمخالفة، فما زلنا ضمن القسم السابع من أقسام الطعون، ما زلنا في القسم السابع من أقسام الطعون وهو المخالفة. هذا يعني حتى نربط بين الذي سبق وبين لقاء اليوم إن شاء الله. فنحن لم نزل في نوع المخالفة أو في قسم المخالفة، وله أكثر من فرع. الفرع الأول الإدراج، الفرع الثاني بالتقديم والتأخير، وهو المطلوب كما يأتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأثناء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المطلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المدن أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد القوى، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين.
حسبك.
أو إن كانت المخالفة
حسبك. يقول هنا الحافظ ابن حجر بعد أن بين النوع الأول من أنواع المخالفة، وهو إذا ما كان بتغيير السياق الذي هو المدرج، يقول: وقد تكون المخالفة لا بتغيير السياق، وإنما بتقديم وتأخير. والتقديم والتأخير قد يقع في الأسانيد وقد يقع في المتون، ووقوعه في الأسانيد مثل أن يجعل أحد الرواة يبدل اسمه فيجعل اسم أبيه اسما له واسمه اسما لأبيه، أو قد يحصل بخلاف ذلك كأن يجعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، فله أكثر من صورة. المقصود أنه يكون بتقديم وتأخير ضمن الإسناد. ومقلوب المتن هو أيضا أن يقدم جملة على جملة تؤثر في المعنى، أما إذا كان لا تؤثر في المعنى فلا تعد، لا يتعد هذا التقديم والتأخير قلبا. أما إذا كان يؤثر في المعنى ويغير في المعنى فهذا هو المقلوب الذي يعتبر وهم. أما إذا لم يكن له أي أثر في المعنى فهذا ولا شك لا يعتبر من المقلوب، بل يعتبر من باب الرواية بالمعنى، ويأتي الحديث عنها. ولذلك يكون في تعريف المقلوب حتى يعني تتضح صورته، هو ما وقع في متنه أو إسناده تقديم أو تأخير وهما، وما وقع في متنه أو إسناده تقديم أو تأخير وهما. واشتراط أن يكون وهما حتى نخرج ما يكون بتعمد، لأنه إذا كان بتعمد هذا أولى أن يوصف بأنه موضوع ولا يوصف بأنه مقلوب. وقد نص الحافظ على هذا الشرط في الصفحة المقابلة لما استمر في الكلام عن المخالفة، يقول مثلا في صفحة 127 بالنسبة للطبعة التي عندي، يقول: فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإضراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. شوفوا ينص الحافظ ابن حجر أن التقديم والتأخير يشترط فيها أن يكون غلطا لا عمدا، ولذلك ذكرنا هذا القيد ضمن تعريف المقلوب. وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة كلامه طبعا مثال للقلب في الإسناد، قال: مثل كعب بن مرة ومرة ابن كعب. وذكر أن الخطيب البغدادي كتابا هو كتاب راجع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، وهو من الكتب التي لا نعرف عن مكان وجودها شيئا حتى الآن، يعني هي في حكم المفقود من كتب الخطيب التي في حكم الكتب المفقودة، حتى يكون لها وجود لكن لا نعرف عن مكان وجودها شيئا حتى الآن، ولا نعرف كتابا آخر خاص بهذه الصورة سوى كتاب الخطيب البغدادي. يذكر للحافظ ابن حجر كتاب آخر في المقلوب أيضا، لكن أيضا مثل كتاب الخطيب البغدادي في حكم المفقود. يقول: وقد يقع القلب في المتن. ثم ذكر المثال الذي أورده، وهو مثال جيد لأنه واقع في كتاب مشهور من كتب السنة، بل ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح مسلم، حيث أورد فيه حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، الحديث في صحيح مسلم بلفظ: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. وهذا قلب، لأن اليد المنفقة هي اليمين، ولذلك الحديث في صحيح البخاري وفي غيره من المصادر: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذا قلب، ولا شك أن الصواب الرواية في صحيح البخاري. وهنا أنبه إلى أن قول الحافظ ابن حجر: وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين، لا يقصد أن اللفظين في الصحيحين، وإنما يقصد أن أصل الحديث في الصحيحين، وإلا في صحيح مسلم لم يخرج إلا الرواية التي بلفظ القلب حسب المطبوعة التي لدينا، والله أعلم. المطبوعة التي لدينا من صحيح مسلم ليس فيها إلا اللفظ المقلوب، وليس فيها اللفظ الصحيح والذي يوافق ما في صحيح البخاري. فلعل المقصود الحافظ لما ذكر الحديث قال: كما في الصحيحين، يقصد كما في الصحيحين أي أصل الحديث في الصحيحين، وإلا هو في صحيح مسلم باللفظ المقلوب وفي صحيح البخاري باللفظ الصواب. تبعتم يا إخوان؟ هناك مثال لطيف وقفت عليه، لطافة هذا المثال أنه في نفس المثال وقع قلب في الإسناد وفي المتن، وهو حديث واحد. فإذا حفظت هذا الحديث حفظت صورتي القلب. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير، يقول في إسناده: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي الخليل عن إياس بن حرملة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية والمستقبلة والذي بعده، أو العام الذي قبله والعام الذي بعده، وصوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله. لما أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في المطالب العالية قال: إسناد مقلوب ومتن مقلوب. أما المتن فالظاهر أنه معروف عندكم، ما هو القلب الذي وقع في هذا المتن؟ عكس الثواب، جعل ثواب يوم عرفة اليوم عاشوراء، وثواب يوم عاشوراء اليوم عرفة، فالذي يكفر عامين ماضي وآتي هو يوم عرفة، والذي يكفر السنة الماضية هو يوم عاشوراء. فقلب الراوي الفضل، جعل هذا لذاك وذاك لهذا. تبعتم يا إخوان؟ طيب، وفي الإسناد، في الإسناد لا شك أنه يحتاج أن يكون إنسان حافظ حتى مثل يحيى بن عين حتى يعرف قلب الإسناد. إياس بن حرملة الصواب فيه أنه حرملة بن إياس. في الإسناد قلنا من رواية قتادة عن أبي الخليل عن إياس بن حرملة، هذه الرواية خطأ، إياس بن حرملة الصواب أنه حرملة بن إياس. مثل كعب مرة، مرة بن كعب، جعل أبا الراوي اسما له واسمه اسما لأبي. طيب، رب الأكرم.
أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أثقل ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة.
طيب، الآن انتقل إلى فرع جديد من فروع المخالفة، أو صورة جديدة من صور المخالفة. هذه الصورة لا بتغيير سياق ولا بتقديم ولا تأخير، وإنما هي بزيادة راو في إسناد متصل دون هذه الزيادة. زيادة راوي في إسناد متصل دون هذه الزيادة، وهذه الزيادة خطأ، وهذا هو المسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. إذن تعريف المزيد في متصل الأسانيد حسب ما يقرره الحافظ بن حجر هنا هو زيادة راو في الإسناد خطأ، زيادة راو في الإسناد خطأ والإسناد متصل بدونه. هذا تعريف المزيد في متصل الأسانيد، زيادة راو في الإسناد خطأ والإسناد متصل بدونه. واضح يا إخوان؟ ما هي صورة هذا النوع حتى يعني يعرف المقصود؟ مثلا لو أتيت لحديث من رواية نافع عن ابن عمر ورويته عن نافع عن سالم عن ابن عمر، وكان ذكر سالم هنا خطأ ليس بصحيح، هو يحتمل أن يكون نافع سمع هذا الحديث من سالم، لكن الصورة التي المقصودة بالمزيد متصل الأسانيد هي أن يكون إضافة سالم هنا خطأ. هذا هو المزيد متصل الأسانيد. لما؟ لأن نافع قد سمع من ابن عمر، فالإسناد متصل بحذف هذه الزيادة، والزيادة خطأ، وعندها نسمي هذا الحديث حسب رأي الحافظ بن حجر نسميه مزيد متصل الأسانيد، أي زاد راويا خطأ والإسناد متصل دون هذه الزيادة. إذا حذفت الزيادة يبقى الإسناد متصل ما يكون منقطع. حذفت الزيادة فأصبح الإسناد منقطعا لا يسمى مزيدا في متصل الأتاني. ولو صحت الروايتان الرواية الزائدة والرواية الناقصة أيضا لا يسمى مزيد في متصل الأسانيد. فيشترط أن تكون الرواية التي فيها زيادة خطأ أو تلك الزيادة خطأ وأن الصواب حذفها. والشرط الثاني حتى نصفه أنه مزيد متصل الأسانيد أن تكون الرواية الناقصة متصلة الإسناد. انتبهتم يا أخوان؟ هذا هو شرط المزيد في متصل الأسانيد حسب رأي الحافظ ابن حجر. لم يذكر الحافظ ابن حجر هنا الكتاب الذي ألف في هذا النوع. لأنه كان قد سماه في مبحث سابق. نختبر هذا الذاكرة الآن. في أي مبحث ذكره؟ في المرسل الخفي. في مبحث المرسل الخفي. عندما قال بأن الخطيب البغدادي فيه في هذين النوعين المرسل الخفي والمزيد كتابين. الكتاب الأول التفصيل لمبهم المراتب وهو في مرسل الخفي. والكتاب الثاني المزيد في متصل الأسانيد اسمه باسم هذا النوع المزيد في متصل الأسانيد للخطيب البغدادي. وللأسف الشديد كما ذكرنا آنفا كلا الكتابين في حكم المفقود لا نعرف عن مكان وجودهما شيئا. ثم بين الحافظ ابن حجر الشروط التي إذا تحققت حكمنا على الزيادة بأنها خطأ. متى نحكم على الزيادة؟ زيادة راوي في إسناد متصل بدونها أن هذه الزيادة خطأ. متى يحصل ذلك أو يمكننا ذلك؟ الحافظ لم يذكر إلا شرطين. الشرط الأول قال أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. فهنا بيّن أنه يشترط للحكم بخطأ زيادة أن يكون الذي حذف الزيادة أتقن ممن أضاف هذه الزيادة. طبعا الحكم بالإتقان أنه أتقن هذا إما من ناحية أن يحكم العلماء بأن فلان مثلا إمام ثقة حجة والآخر يقولون صدوق يعني من خلال اختلاف مراتبهما في الجرح والتعديل. وقد نعتبر أن المقصود أيضا بالأتقن كثرة العدد فيكون أكثر الرواة رواه ناقصا وراوي واحد فقط تفرد بذكر الزيادة. يعني أن يترجح عندنا أن الرواية الناقصة أثبت عن الراوي وأصح وأن من أضاف يحتمل أن يكون وهم وأخطأ بدليل مخالفته لمن هو أثقل منه أو لمن هم أكثر عددا من حذف الزيادة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر أن يقع التصريح للسماع في الرواية الناقصة. عبر الحافظ ابن حجر هنا بقوله في موضع الزيادة. كيف يعني في موضع الزيادة؟ الآن قلنا مثلا لا مو في الرواية التي فيها زيادة في الرواية التي فيها النقص لكن أن يكون التصريح بالسماع في موضع هذه الزيادة من الإسناد. أبين لكم مقصود. الآن قلنا مثلا سابقا رواية نافع عن ابن عمر هذه الرواية الناقصة. الرواية الزائدة نافع عن سالم عن ابن عمر شيل عن سالم حط بدلها حدثنا وش يصير؟ نافع حدثنا ابن عمر. هذا المقصود بموضع الزيادة يعني أن يقع التصريح بين الراوي الذي زعم أنه يروي هذا الحديث من وجهين وبين من روى عنه مرة بزيادة ومرة بنقص فتكون صيغة التصريح في موضع الزيادة. شيل الزيادة وضع مكانها لفظ التصريح بالسماع. فإذا وقع ذلك هذا يؤكد خطأ الزيادة. ليش؟ لأنه إذا صرح بالسماع أيقنا أنه قد سمع هذا الحديث من ذلك الراوي دون واسطة. لكنه لو لم يصرح بالسماع لو قال عن نافع عن ابن عمر لأمكن أن يكون نافع إنما سمع هذا الحديث من سالم وأن بعض الرواة أخطأ فحذف سالما من الوسط. لكن إذا قال سمعت ابن عمر خلاص ما في احتمال إنه يكون ذكر الزيادة أو حذف الزيادة خطأ، يصير نجزم بأنه خطأ ليس مجرد احتمال. انتبهتم يا إخوان؟ هذان هم الشرطان اللذان أضافهم الحافظ أو ذكرهم الحافظ بن حجر للحكم بالزيادة، وأظنه لم يقصد بذلك إلا ذكر أبرز الشروط، وإلا في المسألة لا يكتفى فيها بهذين الشرطين للحكم بخطأ الزيادة، وإنما ينظر فيها إلى قرائن متعددة ومسائل مختلفة حتى يحكم بالخطأ. ويعني أذكر لكم أهم الشروط: أولا التثبت من صحة النقص عن الراوي الذي اختلف عليه زيادة ونقصا، وهذه أشار إليها الحافظ ابن حجر لما قال ومن لم يجدها أتقن، أشار إلى هذا الشرط الحافظ، لكنه حصره في مسألة أن يكون الذي نقص أتقن ممن زاد. نقول لا، المسألة أوسع من ذلك. فمثلا لو أن الراوي الذي زاد وإن كان أقل ضبطا لكن في روايته ما يدل على صحة هذه الزيادة، كان يقول مثلا الراوي نفسه وحدثنا فلان في يوم آخر فذكر الواثق، يعني جمع بين الروايتين ويدل أنه متثبت، أو يقول راجعته فقلت كنت قد حدثنا بالحديث بنقص فيقول وكذلك سمعته من فلان عن فلان، أو كنت حدثنا إياه بزيادة فيقول وكذلك سمعته من فلان بغير واثق. القرائن كثيرة، أنا إنما ضربت أمس مثال لأوضح هذه القرائن، فالمقصود لابد مراعاة القرائن ولا يكفى بمجرد العدد. الشرط الثاني وهو الذي ذكره الحافظ ابن حجر، أن أذكر الشروط كلها لكن أؤكد عليها، أن يكون الإسناد متصلا بها وبدونها. الحافظ الشرط فقط أن يكون متصل بالزيادة بدون الزيادة، ونقول وكذلك بدون الزيادة، بالزيادة وبدونها، أن يكون الإسناد متصل بالزيادة وبدون الزيادة. وبذلك نلمح إلى الاحتراس من المرسل الخفي، رواية الراوي عمن عصره ولم يلقه، فقد يكون الراوي معاصرا لمن روى عنه فيظن أن الحديث متصل، فلا بد من التأكد 100% أنه قد سمع من هذا الراوي حتى لا يكون هذا الإسناد بإرسال خفي. الشرط الثالث أن لا يقع احتمال التدليس، أن لا يكون هناك احتمال بأن الراوي الذي حذف الواسطة حذفها تدليسا لا وهما وخطأ وإنما تدليس. وهذا متى يرد هذا الاحتمال؟ غالبا غالبا يرد إذا كان الراوي معروف بتدليس، فلنفترض أن أحد الرواة روى الحديث عن نافع، فليش نقول اسم نافع لأنه ليس معروفا بالتدليس، لكن نقول مثلا قتادة، قتادة عن أنس، أو حميد عن أنس، ثم جاء راوي آخر ورواه حميد عن ثابت عن أنس، حميد الطويل عن ثابت عن أنس، فهل نقول بأن رواية حميد عن أنس هي الصواب وأن الزيادة خطأ؟ لا ينفع هذا الكلام، حتى لو جاء التصريح بالسماع لأنه محتمل حتى التصريح بالسماع يكون وهما من أحد الرواة. انتبهتم يا إخوان؟ لأن حميدا عرف بالتدليس عن أنس خاص، وأنه كان يحذف الوثائق التي بينه وبين أنس، فيبقى احتمال أن يكون حميد تعمد فحذف هذه الواسطة في بعض الروايات. فإذا كان الراوي معروف بالتدليس هذا يرجح الزيادة غالبا، إذا كان الراوي معروف بالتدليس هذا يرجح الزيادة غالبا، فلو جاء تصريح بالسماع برواية أخرى يجب أن نتحرى في هذا التصريح ونتثبت منه تماما خوفا من أن يكون خطأ من أحد الرواة. تباتم يا أخوان، خوفا من أن يكون خطأ من أحد الرواة. الشرط الرابع ألا يرد احتمال صحة كلا الوجهين عن الراوي، ألا يرد احتمال صحة كلا الوجهين عن الراوي. يعني نفترض الآن أن أحد الرواة روى الحديث عن نافع عن ابن عمر، ورواه راو آخر، ونافع قال سمعت ابن عمر، نافع يقول سمعت ابن عمر صرح بالسماع، وراوي آخر رواها عن سالم عن نافع عن سالم عن ابن عمر أضاف سالم، ألا يمكن أن يكون نافعا سمع الحديث من سالم وسمعه أيضا من ابن عمر؟ وارد هذا الاحتمال. فإذا تقوى ورود هذا الاحتمال بقراءة متعددة ممكن تحصل للراوي، أقول إيش يمنع أن يكون كل الوجهين صحيح؟ وهذا يقع في الصحيحين كثيرا، وينبه على ذلك الحافظ بن حجر نفسه في الفتح، فيقول أخرجه البخاري من الوجهين لاحتمال أن يكون هذا الراوي سمعه من فلان بواسطة وسمعه منه بغير واسطة، فقد يحصل أن الراوي يسمعه بواسطة وبغير واسطة، ويروي مرة هكذا ومرة هكذا، وقد يجمع في مجلسين كلا الحديثين. ما هي القرائن التي قد تجعلنا نصحح كلا الوجهين؟ قرائن متعددة، مثل أن نجد أحد تلامذة نافع روى عنه كلا الوجهين، فيقول سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر، وسمعت نافعا يقول حدثنا سالم عن نافع عن ابن عمر، وبعض الرواة رواه عن نافع عن ابن عمر مباشرة، وبعضهم رواه عن نافع عن سالم عن ابن عمر، ويأتي هذا الراوي يروي كلا الوجهين فيقول هذا فيه دلالة على أن نافعا حدث بكلا الوجهين، وأن كلا الوجهين ثابتان عن نافع، ونافع لم يعرف بالتدليس، إذا لما حذر الواسطة لم يحذفها تدليسا، وإنما ويؤكد ذلك تصريحه بالسماع، ولما أضافها هذا يبين أنه قد روى بكلا الوجهين. من القرائن أن يروي كلا الوجهين عن الراوي غير المدلس جماعة، فلا يرد احتمال الوهم، فيروي عشرة عن نافع عن ابن عمر، ويروي عشرة عن نافع عن سالم عن ابن عمر، فما يمكن أن تقول عشرة كلهم وهموا، ما يمكن، حتى لو كان الآخرين أتقن أو أكثر عددا. فإذا كان الراوي غير مدلس ولم يعرف بتدليس، بل قد يكون من أشد الناس بعدا عن التدليس، عندنا نقول يصح كلا الوجهين. نقول بصحة كلا الوجهين فيما لو كان الراوي حافظا واسع الرواية، معروف بكثرة الشيوخ والتفنن في الرواية، وأنه يروي الحديث من وجوه متعددة، فإذا كان كذلك هذا يقوي أنه روى الحديث من أكثر من وجه. لكن إذا كان الراوي لا يعرف عنه إلا عدد يسير من الروايات، وليس له إلا شيوخ قلة ومروياته محدودة، فتشعب الروايات مثل هذا الراوي بعيد الاحتمال، لكنه وارد ورودا قويا في من كان متسع الروايات حافظ كبير. الشرط الخامس هو أن يصرح الراوي في موضع الزيادة، وهو أي في الرواية الناقصة، وهو الشرط الذي ذكره الحافظ ابن حجر. مثال هذه الصورة، مثال الواقع لهذه الصورة، حديث رواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن تبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. أخرجه الترمذي في العلل الكبير، وسأل البخاري عنه فقال البخاري بأن هذه الرواية خطأ، وأن الصواب أن الحديث من رواية الزهري عن الربيع بن سبرة دون واسطة عمر بن عبد العزيز. الرواية التي الخطأ تذكر واسطة بين الزهري وبين الربيع بن سبرة، هذه الواسطة هي عمر بن عبد العزيز، فيقول البخاري هذه زيادة خطأ، والصواب أن الزهري سمع هذا الحديث من الربيع بن سبرة مباشرة. والرواية الصواب أخرجها الإمام أحمد ومسلم والطحاوي وجماعة من أهل العلم في كتبهم. وعرفنا سبب الخطأ من رواية صالح بن كيسان عن الزهري، وهو أنه قال الزهري بعد أن روى الحديث قال سمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث. والرواية الصواب أخرجها الإمام أحمد ومسلم والطحاوي وجماعة من أهل العلم في كتبهم. وعرفنا سبب الخطأ من رواية صالح بن كيسان عن الزهري، وهو أنه قال الزهري بعد أن روى الحديث قال سمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث. عرفتم كيف؟ يعني كان الربيع بن سبرة في مجلس فيه الزهري وفيه عمر بن عبد العزيز فحدثهما بهذا الحديث. فالراوي وهو جرير بن حازم مع طول الوقت نسي فظن أن الزهري إنما سمع هذا الحديث من عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة. نسي القصة عنده أنه في علاقة لعمر بن عبد العزيز بالقصة فنسي ما هي هذه العلاقة. الأوهام دائما يعني هذا شوف يبين لك كيف أن الراوي يقع في الوهم الذي يقع في كل واحد منا. فلما كان لعمر عبد العزيز ذكر في هذا الإسناد ظن أن هذا الذكر هو أن يكون واسطا بينه وبين الربيع بن سبرة ونسي أن هذه العلاقة إنما هي أن هذا الحديث حدث في مجلس حدث به في مجلس عمر بن عبد العزيز الذي كان حاضرا فيها أيضا الإمام الزهري. تبعتم يا إخوان؟ هذا مثال واقعي لهذه الصورة. تفضل.
وإن كانت المخالفة بإبدال أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى. أو إن كانت المخالفة بإبدال أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد.
نعم ما زلنا في صور الإبداء المخالفة فيقول قد تكون المخالفة بإبدال الراوي ولا مرجح ولا نستطيع أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى. رواية تأتي بذكر راوي في الإسناد ورواية أخرى تبدل هذا الراوي براوي آخر ولا نستطيع أن نرجح. متى لا نستطيع أن نرجح؟ إذا كانت الروايات متساوية متكافئة الرواة سواء من ناحية الحفظ والإتقان لا فرق بينهم لا يمكن أن نرجح أبدا. أنظر إلى الإتقان فإذا بهم متساويين، أنظر إلى العدد فإذا بهم متساويين، فعندها لا يمكن أن نرجح بغير مرجح. إذا عدمت المرجحات ففي هذه الحالة أتوقف عن الحكم على هذا الحديث بالقبول أو بالرد جزما وأقول إنه مضطرب، وحكمي عليه بأنه مضطرب بناء على ذلك هو توقف في الحقيقة، توقف عن الحكم على الحديث، والتوقف نتيجته عدم الاحتجاج. فمعنى ذلك أن هذا الحديث المضطرب لا يحتج به لأنه لا يجزم له بقبول ولا برد. تفهمتم يا إخوان؟ هذا هو الحديث المضطرب. ويذكر حافظا الاضطراب قد يقع في المتن، وهذا صحيح قد يقع الاضطراب في المتن، لكن لابد أن يكون له علاقة بالإسناد، يعني أن يكون الرواة اختلفوا في لفظ المتن، فبعضهم يرويه على وجه وبعضهم يرويه على وجه آخر. وإذا وقع ذلك في المتن أيضا نتوقف عن الحكم على الحديث ويوصف الحديث بأنه مضطرب. إذا الحديث المضطرب ما هو تعريفه؟ هو الحديث الذي بناء على رأي الحافظ طبعا هو الحديث الذي اختلف فيه على أوجه متكافئة أي متساوية. الحديث الذي اختلف فيه على أوجه متكافئة يقتضي أحدها أو بعضها الرد، يقتضي بعضها الرد، يعني بعض هذه الأوجه لو رجح للزم منه رد الحديث، بعضها يقتضي الرد ولا أمكن الجمع بينها ولا الترجيح، ولا أمكن الجمع بينها ولا الترجيح. الحديث الذي اختلف فيه على أوجه متكافئة بعضها يقتضي الرد ولا أمكن الجمع بينها ولا الترجيح، هذا هو الحديث المضطرب. نشرح التعريف حتى تتضح الصورة أكثر. اختلف فيه على أوجه متكافئة أي متساوية، كما قلت لكم يعني لا نجد مرجحات، راوي حافظ وراوي آخر حافظ وثالث حافظ، وكل واحد روى الحديث بوجه من الوجوه يخالف الآخر. فمثلا أحد الرواة رواه من طريق أحد الرواة الثقات، والثاني رواه مثلا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والثاني أبدل سعيد بن المسيب براوي آخر ضعيف، والثالث رواه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثلاث أوجه، واحد منها عن سعيد بن المسيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أبدل سعيد بن المسيب رواه عن الزهري أيضا عن رجل ضعيف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث رواه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الآن هذه الأوجه الثلاثة كلها تقتضي، أو اثنان منها يقتضيان الضعف والرد، يعني لو رجعنا الرواية المرسلة يقتضى ذلك رد الحديث، ولو رجعنا الرواية التي فيها ضعيف يقتضى ذلك رد الحديث، أما لو رجعنا الرواية الأولى فهي تقتضي القبول لأن ما فيها علة. الزهري عن سعيد بن سليم عن أبي هريرة هذا إسناد متصل صحيح. لابد أن يكون بعض هذه الأوجه يقتضي الرد، لأنها لو كانت كلها لا تقتضي الرد فالعلماء يقبلون هذا الحديث، يقولون لأنه سواء أكان عن فلان أو عن فلان فكلاهما ثقة، فكيفما دار الحديث فهو صحيح. انتبهتم؟ وقد نص الحافظ وابن حجر وابن الصلاح وغيرهما وأكثر من عالم والذهبي في الموقظة أن الشيخين البخاري ومسلما قد يخرجان أحاديث من هذا الوجه. لا يقتضي واحد منها الرد، كلها تقتضي القبول، مثل اختلاف العلماء الذي يضرب فيه مثل بين راويين ثقتين سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، أو بين صحابيين واحد يروي عن ابن عباس والثاني يروي عن ابن عمر يقولون الصحابة كلهم عدول، وسواء كان ابن عباس أو ابن عمر في الحديث صحيح ومقبول، ولا يعنون حتى أنفسهم كثيرا في مسألة الترجيح، يقولون الحديث كيفما دار فهو صحيح ولا يؤثر ذلك في قبوله شيئا. لكن لو كان احد الاوجه المتكافئه المتساويه يقتضي الرد عندها نحكم على الحديث بانه مضطرب. تبعتم يا اخوان؟ طيب، ثم بقيه التعريف في الحقيقه توضيح وشرح لما سبق، وهي قولي ولا امكن الجمع ولا الترجيح. لا امكن الجمع لانه قد يكون هناك اختلاف لكنه اختلاف ظاهري ليس اختلافا حقيقيا، مثاله في الاسناد مثل ان ياتي في روايه يقول الراوي حدثني رجل من الناس او حدثني ثقه، نفس الراوي ياتي في مره اخرى ويقول حدثنا اسماعيل بن علي، هذا توضيح، اذن الثقه هو من هو اسماعيل بن علي، وهذا الذي يفعله العلماء في تعيين المبهم، لما يأتي إسناد في راوي مبهم غير مسمى وإسناد آخر في راوي مسمى يفسرون المبهم بالمسمى. انتبهتم يا إخوان؟ فبعض الاختلاف ليس اختلافا حقيقيا وإنما اختلافا صوريا يمكن الجمع بين الروايات من خلاله، أو ينسب في رواية مثلا الراوي إلى جده وفي رواية أخرى يسمى تسمية كاملة، فأن نقول هذا اختلاف؟ لا، لم ينسب لجده، تجوز الراوي فنسبه لجده الأعلى، وأما الرواية الأخرى فسماها تسمية صحيحة ولا نعتبر ذلك اختلافا. استفدتم يا إخوان؟ لا نعتبره اختلافا مؤثرا، هو اختلاف لكنه ليس اختلافا مؤثرا، بل يمكن الجمع بينه وبين الرواية الأخرى التي تخالفه. أقول ولا الترجيح لأنه هذا شرط أن تكون متكافئة، قلنا من البداية لابد أن تكون كل الروايات أو كل الروايات متكافئة متساوية، لكن لو أمكن الترجيح الراجحة تكون هي الصحيحة والمرجوحة تكون خطأ، مثل الشاذ الذي سبق تعريفه الرواية الراجحة ومرجوحة. الراجحة هي المحفوظة والمرجوحة هي ايش؟ الشاذ. استفدتم يا اخوان؟ طيب هذا هو تعريف المضطرب. يقول حافظ بن حجر: وهو يقع في الاسناد غالبا وقد يقع في المتن. ثم بين ان وقوعه في المتن لابد ان يكون له علاقة بالإسناد، حيث قال: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالإضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. العبارة فيها شيء من النقد، عبارة الحافظ، لأنه قال لكن قل، والصواب أن يقال لكن إن عدم. لا يمكن أن يوجد اختلاف في المتن في حديث واحد، حديث واحد مخرجه واحد ويختلف في متنه إلا ويكون لذلك علاقة بالإسناد، أي أن هذا الاختلاف وقع ممن؟ من رواة الحديث، والرواة هم رجال الإسناد. والكلام هنا عن حديث واحد وقع فيه اختلاف في متنه، اختلاف حقيقي، فلا بد أن يكون مرجعه للمتن. الصورة التي قد تقع ويتوهم أنها اختلاف في المتن لا علاقة له بالإسناد هي فيما لو كان الاختلاف في أحاديث مختلفة، حديث عن ابن عمر له مخرج وحديث عن ابن عباس، لكن هذا هو مسمى بمختلف الحديث الذي سبق ذكره، مثل حديث سر من مجلوم جرارك من أسد وحديث لا عدوى، هذه أحاديث مختلفة، ما هي حديث واحد وقع فيه اختلاف في لفظه، أحاديث مختلفة. هذا هو مختلف الحديث الذي بينا بأن يسير معه على مراحل معينة وسبق أن تكلمنا عنه. وهنا قلنا بأنه لا يوجد أيضا حديثان مقبولان ثابتان وتعارض وعجز علماء الأمة عن الترجيح على أقل الأحوال، لا يوجد أصلا. حتى على الصورة الثانية التي هي اختلاف بين المتون بالفعل ولا علاقة لها بالأسانيد، لا يوجد حديثان مقبولان متعارضان عجز العلماء وعلماء الأمة عن آخر المراحل وهو الترجيح، بل لابد أن يجد العلماء حل، إما يقول بالجمع أو النسخ أو الترجيح. وقلنا لكم أنه في عبارة لابن خزيمة، هو أيضا هناك عبارة ذكرتها بعد ذلك للشافعي أيضا في كتاب الرسالة، نص على أنه لا يوجد حديثان ثابتان ولا أمكن فيها الجمع ولا الترجيح أيضا. فقل هنا يعني لو أبدلها الحافظ بن عدم لكان هذا هو الصواب. نعم. هذا ذكر صحيح، صحيح ذكره مناوي مثالا لهذه الصورة، لكن تذكر في درس ابن الصلاح بينا أن هذا الإسناد أصلا بكلا الوجهين فيه راوي شديد الضعف، لكنه من رواية رجل شديد الضعف، لاحظ كيف؟ فمثل هذا الراوي يحتمل أنه يروي الحديث كذا وكذا، ثم هو علاقة، يعني هل يتصور إيش المقصود؟ هل يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلا اللفظين من هذا الوجه ومن هذا الإسناد؟ مع ذلك هو إما خطأ من ابن ماجه نفسه أو خطأ من أحد الرواة قبل ابن ماجه، لا بد أن يكون له علاقة بالإسناد، هذا المقصود، لا بد أن يكون لهذا الاختلاف علاقة بالإسناد. لا يمكن أبدا أن يكون حديث واحد من مخرج واحد ويقع فيه اختلاف ولا علاقة له بالإسناد، كيف يتصور هذا؟ لا يمكن أن يتصور أصلا، لا بد أن يكون له علاقة بالإسناد. ولذلك نقول العبارة، وعلى كل حال يعني إذا أردنا نتأول الحافظ، قل تأتي في اللغة بمعنى عدم، قل تأتي في اللغة، ونص على ذلك في المعاجم وكتب دواوين اللغة، قالوا بأن قل تأتي بمعنى إن عدم، وذكروا لذلك شواهد تدل عليها، يعني لو أحببنا وليس أن ظاهر قل يعني إنه حصل لكنه قليل، هذا الأصل فيها، لكن لو أردنا نلتمس عذرا لقلنا لعله أراد عدما. طيب طبعا يذكرون مثالا لهذا الحديث المضطرب الذي ذكره ابن الصلاح ونوزع فيه، وهو حديث اسماعيل بن اميه عن ابي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها له فيخط خطا، يعني فطرة المصلي. هذا الحديث روي عن إسماعيل بن أمية بأوجه مختلفة، فمرة قيل عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه، ومرة عن جده، ومرة قلت في اسم شيخه، على أوجه كثيرة ومتعددة، حتى ضرب به ابن الصلاح مثال الحديث المطلق، ونازع الحافظ حجر بأنه يمكن فيه الترجيح، لكن نقول بأن الحكم بالإضطراب هذا بناء على ما يصل إليه ناقد. فابن الصلاح ما وجد روايات متكافئة، فوجد أن هذا المثال صحيح. الحافظ حجر رجح بعض الروايات على بعض وأتى بمثال آخر، قد يأتي واحد آخر ويستدرك على الحافظ حتى في المثال الذي أورده فيقول أنا ظهر لي مرجحات. فالمقصود كل واحد يحكم بناء على ما لاح له. ابن الصلاح رأى أن هذا مثالا صحيحا، بل هناك أحد الباحثين المعاصرين رد على الحافظ بن حجر ورأى أن الكلام الذي ذكره ابن الصلاح هو الصواب، وأن هذا حديث مضطرب ولا تبديح بين رواياته. وهذا الباحث هو نور الدين عذر في كتابه منهج النقد في علوم الحديث. نعم تفضل. فهذا مثال يعني نعتبره كافي للحديث المضطرب، وهو مثال صحيح. نعم.
وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المطلوب أو المعلل.
نعم. كل الذي سبق يقع فيه الإبدال خطأ ووهما، الإبدال يقع فيه خطأ ووهما، ولذلك اعتبرناه من أقسام المخالفة ومن أنواع الطعون اليسيرة السهلة، ولذلك كان هو الطعن السابع. لكن لو وقع الإبدال عمدا فله حالتان: أن يقع عمدا بقصد الاختبار والامتحان لا بقصد الزيادة المتعمدة والإبدال المتعمد وإيهام أن هذا هو الصواب، وإنما هو أن يختبر المحدث، وهذه طريقة كان يفعلها المحدثون لاختبار من يريدون أن يعرفوا هل هو حافظ أو ليس بحافظ، هل هو متقن لما يروي أو لا يتقن ما يروي، خاصة الذين يروون من غير كتاب، ما عنده كتاب، يروي من حافظ صدره. فهؤلاء يحرصون على اختبارهم حتى يتثبتوا من قوة حفظهم. أوردنا مثالين مثل قصة البخاري والعقيلي، أشار إليها قصة البخاري مشهورة، لما ورد بغداد فأراد بعض حفاظ بغداد أن يختبروا حفظه، فأخذوا 100 حديث من أحاديثه وأتوا بعشرة من الرواة وقلبوا الأسانيد، جعلوا إسناد الحديث الأول للحديث رقم 80 والإسناد رقم 80 للحديث رقم 10، وقلبوا الأسانيد والمتون، شكلوها بأشكال مختلفة. وهذه الأسانيد والمتون هي أحاديث للبخاري، لكن كان يرويها على وجه الصواب طبعا، فجاءوا ليقرأوا عليه، يهموها أنهم يقرؤون عليه من حديثه، والبخاري ليس لديه كتاب يسمع من حفظه. فابتدع الأول فذكر العشرة أحاديث، وعند كل حديث يقول له البخاري هذا ليس من حديثي، هذا ليس من حديثي، هذا ليس من حديثي، إلى أن انتهى من العشر. ثم جاء الثاني وقرأ، يعني حتى لأنه لو جعله واحدا لتنبأ البخاري أنه لعله هذا تعمد، لكن لما يكون كل واحد منهم عشرة كلهم يبدلون أسانيد قد يتوقف البخاري في الثاني في الثالث، يقول لعل هذا الآن سيروي على الوجه الصحيح، لكن عشرة كلهم رووا بهذه الطريقة. فلما انتهوا من 100 حديث والناس الذين لا يعرفون قصة هذا الاختبار يقولون ما أجهل البخاري أحاديثه ولا يعرفها، يظنون هذا حديث البخاري والبخاري لا يحفظها. فلما انتهى قال البخاري، أشار للأول، قال أما الحديث الأول الذي ذكرته فصوابه كذا، ذكرته بكذا فصوابه كذا، والحديث الثاني الذي ذكرته بكذا ذكرته بكذا فصوابه كذا، إلى أن انتهى من عشرة. ثم أخذ الثاني وذكر له العشرة، فيقول أحد العلماء نحن لا نعجب من معرفته للصواب، وإنما نعجب من حفظه للخطأ من أول مرة. حفظ الخطأ من أول مرة، وهذا ولا شك أصعب ما يكون. من حفظ الصواب يصعب عليه أن يحفظ الخطأ من 10 مرات، مو من أول مرة، لأن خاطر الصواب بالسكت في عقله. فإذا حفظ الخطأ هذا يؤدي به إلى خطأه في الصواب، يختلط عنده الصواب بالخطأ. لكن كونه يميز من جلسة واحدة ذلك، هذا لا شك أنه مقدرة عجيبة يعني في الضبط والإتقان. كذلك العقيلي صاحب الضعفاء، صاحب كتاب الضعفاء المشهور بالضعفاء الكبير، وهو من صغار تلامذة البخاري سنا يعني، أيضا يذكر أحد العلماء وهو مسلمة بن القاسم يقول بأننا كنا نقرأ عليه ولا يخرج أصله، يعني يسمع لنا من دون ما يكون معه الكتاب. يقول فكنا نقول هو إما أن شيخنا هذا من أحفظ الناس، وإما أنه لا يدري ما نقرأ عليه، ما يعني يسمع وهو ساكت ونحن نقرأ عليه. فأرادوا أن يختبروه فجاءوا لأحاديثه وأضافوا فيها تغييرات وتبديلات، يضيف راوي ينقص راوي يقدم يؤخر، يأتي بحديث مقلوب بحديث مضطرب يعني يختلف يغير في الأسانيد يصحح يعرف. يقول فلما ابتدعنا في القراءة عليه وكانوا كاتبين حتى يزيدوا الإهام كتبوا الأحاديث بالأخطاء. يقول فلما قرأنا جئنا لأول خطأ، قال أرني الكتاب، فرأى الكتاب فيه خطأ. يقول فشطب الخطأ وصوبه، يقول قرأت فإذا به على الصواب. فمر على خطأ ثاني قال أرني الكتاب، فأراه الكتاب فشطب على الخطأ وصوبه وقرأ على الصواب حتى انتهوا من الصحيفة أو ما كتبوه كاملا. يقول فخرجنا وقد اطمأننا وقلنا الحمد لله شيخنا أحفظ الناس، ولم نكن قد ضيعنا عمرنا في القراءة عليه وهو لا يدري. هذه قصة العقيلي، ووقع ذلك لأئمة كثيرين من آخرهم الحافظ المزي الذي يذكر صهره ابن كثير، كان متزوج ببنت المزي. يقول ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث بأنه كان يقرأ على المزي وهو ينعس، فإذا أخطأ الراوي، الراوي معه الكتاب الآن ومع ذلك قد يخطئ في القراءة، يلحن يصحح، يقول فيستيقظ المزي من نعاسه ويصوب الخطأ ويرجع مرة ثانية ينعس، وهو شيخ كبير في السن. فكأن الخطأ منبه، ينبه على الاستيقاظ فيعدل هذا الخطأ. هذا يعني وقع للأئمة الحفاظ حتى تعرفوا كيف أن الله عز وجل حفظ هذا الدين بأمثال أولئك العلماء الذين بلغوا الغاية من الإتقان والعناية بهذا العلم. المقصود أن هذا قصص كثيرة، قصة عفان بن مسلم وقصة أبي نعيم الفضل بن تكين مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، قصص كثيرة جدا تدل على أن المحدثين كانوا يستخدمون مثل هذه الطريقة لاختبار المحدثين ولمعرفة حفظهم وإتقانهم. لكن يقول أن شرط هذا الإبدال المتعمد للاختبار ألا يستمر عليه، يعني مثلا لو أن الراوي أبدل اختبارا وقرأ على الشيخ والشيخ مر ولا انتبه للخطأ، فواجب على الراوي أن يقف قبل انقضاض المجلس وينبه على هذا الخطأ، لأنه قد يخرج بعض الطلبة ويروي حديث عن هذا الشيخ على وجه خطأ، فيكون هذا الراوي الذي تعمد اختبارا قد تسبب في وضع هذه الزيادة في ذلك الحديث مثلا أو برواية ذلك الحديث على غير وجه، فيأسف فيقع بالإثم لو كان هو السبب في هذا الخطأ. فلا بد عليه أن ينبه على الصواب فيما لو لم يتنبه الذي اختبر ولم ينبه الحاضرين على الصواب. هذا شرط صحة وجواز مثل هذا الاختبار الذي ذكرناه، الإبدال بقصد الامتحان والاختبار. طيب لو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة، هذه المسألة الثانية أو الصورة الثانية. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة، أي لا لغرض الاختبار مثلا بل للإغراض، فهو من أقسام الموضوع. المقصود بالإغراض يعني أن يأتي بشيء غريب يذكر، يصير هذا الراوي المشهور بأنه والله عنده أسانيد غريبة ليست عند أحد من الرواة إلا هو، والمحدثون حريصون على مثل هذه الأسانيد الغريبة، فيتكالب عليه الناس ويصير له شهرة بالغة. فبعض الرواة الكذابين يأتي لأحاديث معروفة، حديث مشهورة وصحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها معروفة بروايات معينة، فيختلق أسانيد لا وجود لها لتلك الروايات نفسها حتى يوصف بأنه عنده أسانيد متفرد بها عن شيوخه. وضربوا مثالا على ذلك بحديث في صحيح مسلم من طريق الثوري وشعبة وجماعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيت المشركين ففي طريق فلا تسلموا أو فلا تبدأوهم بالسلام. إذا لقيت المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث من رواية الثوري وشعبة وجماعة من الحفاظ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة. جاء أحد الرواة الكذابين المشهورين بالكذب فرواه نفس هذا الحديث، رواه عن الأعمش عن أبي صالح. شوف الفرق إيه؟ سهيل بن أبي صالح بدل سهيل فجعله الأعمش، ثم أبو صالح أبو صالح، كلاهما يروي عن أبي صالح، سهيل يروي عن أبيه وهو أبو صالح، والأعمش يروي عن أبي صالح عن أبي هريرة بنفس اللفظ. فقال العلماء إنما فعل ذلك لقصد الإغراب، الحديث لا يعرف إلا من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، فجاء هذا الراوي يوهم أن لسهيل متابعا وهو الأعمش، فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فهذا تعمد الإبدال بقصد الإغراب، وهو كما قلت لكم من مشاهير الكذابين، عمرو بن حماد النصيبي أو حماد بن عمرو النصيبي. قال: ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. كما سبق إن وقع هذا الإبدال خطأ غير متعمد فحسب نوعية هذا الخطأ، إما أن نقول بأنه مقلوب أو أن نقول بأنه إدراج أو أن نقول بأنه من المزيد مكفر الأسامي أو نقول بأنه مصحف محرف كما يأتي، يعني على حسب نوع هذه المخالفة وهذا التغيير. ولا شك أن المقلوب من أنواع المعلل، خاصة إذا كان ظاهر الإسناد يوهم الصح، وأن المضطرب قد يكون أيضا من أنواع المعلل، قد أذف أحد الأسانيد فيظهر لي أنه صحيح، لكن بدراسة بقية الأسانيد يتبين لي أن الحديث مضطرب ولا يمكن الحكم عليه بالصحة. فالمعلل يعني، وهذا ينبهنا إلى قضية دائما ننبه عليها، أن المصطلحات قد تتداخل في بعض الأحيان، المصطلحات قد تتداخل، فمثلا المسند والمرفوع يتداخلان، المسند المرفوع الصحيح يتداخل، لكن مثلا في مصطلحات لا تتداخل، يعني مثلا مرسل ومتصل ما يصير حديث مرسل ومتصل في نفس الوقت، بعض المصطلحات لا تتداخل وبعضها يتداخل. فلا تظن انه اذا قلنا بانه معلل مع ذلك لا يجوز ان نقول مقلوب ولا يجوز ان نقول مضطرب، لا، قد يوصف الحديث باكثر من وصف ما دام انه داخل ضمن صورة التعريف الذي ذكر له. طيب، الظاهر الوقت انتهى، ننظر في الاسئله. هذا يتكلم يسأل عن كتاب في حجية خبر الآحاد، يقول يعني لو في كتاب، وما في كتب متعددة منها كتاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين خبر الواحد وحجيته، ومنها كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام، وهو رسالة صغيرة لكنها مباركة وفيها خير كثير، وقد تكلم عن حجية خبر الواحد كلام موسع جدا نقيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة الذي طبع طبعا مختصر، ومختصر الصواعق المرسلة له كلام طويل جدا لو أفرد لجاء كتابا. الحديث المطرف في مثل الذي ذكرته الزهري عن سعيد عن أبي هريرة والرواية الأخرى أحدهما ضعيف، طيب لماذا لا تكتفي بالرواية الصحيحة ولا تنظر إلى ما سواها؟ كيف أنظر إلى الرواية الصحيحة ولا أنظر إلى ما سواها؟ ولنفس الحديث يروى عن الزهري من وجه آخر من الرجل الضعيف، ليش ما يكون الضعيف هو الصواب وأن من رواه عن الثقة أخطأ فأبدل الضعيف بثقة؟ ما أستطيع، يحتمل أن تكون الرواية الصواب هي الرواية التي فيها الراوي الضعيف وأن من رواه عن الزهري بحذف ذلك الثقة أو بزال ذلك الثقة بالراوي الضعيف أخطأ، هذا احتمال وارد، فلا بد أن يعني أراعي كل الاحتمالات. والمحدثون كما نقول دائما كما يحرصون على عدم إدخال شيء ليس من السنة فيها فهم يحرصون أيضا على عدم إخراج شيء من السنة ومنها، فاحتياط عندهم متساوي، لا كما يقال بأنه قال أحد العلماء لا تخشى من المحدث أن يضيف شيئا إلى السنة ليس منها، وإنما يخشى من المحدث أن يحذف من السنة ما هو منها. نقول لا والله لا تخشى لا هذا ولا هذا، وكن مطمئنا إلى أنه لن يدخل شيئا في السنة وهو ليس منها، ولن يخرج شيئا من السنة ومنها، لأن مقاييسهم ليست مقاييس يعني بالهوى وبالرغبة وبالتشفي وبالمحاباة، وإنما مقاييس علمية منضبطة، وغرضهم حماية السنة، وحماية السنة لا تتم إلا بالتوسط في هذا الجانب، الاحتياط الصحيح الذي له وجه، ليس الوسوسة والتخيلات التي لا أساس لها من الصحة. نعم، وهذا آخر الأسئلة.